مات بمكة. نعم.
ويستنبط من ذلك أن إقامة 3 أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر. وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين ولا معنى لتقييده بالأولين. قال النووي رحمه الله: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة. وحكى عياض رحمه الله أنه قول الجمهور. قال: وأجازه لهم جماعة، يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه. قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم، وأن سكن المدينة كان واجبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس. وأما غير المهاجرين فيجوز له سكن أي بلد أراد، سواء مكة وغيرها بالاتفاق. انتهى كلام القاضي. ويستثنى من ذلك من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة في غير المدينة. واستدل بهذا الحديث على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج، وهو صح الوجهين في المذهب، لقوله فيها
في مذهب الشافعي يعني. والصواب أنه نسك طواف الوداع. نعم.
لقوله في هذا الحديث: بعد قضاء نسكه، لأن طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع. وقد سماه قبله قاضيا لمناسكه، فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج، والله أعلم.
هذا استنباط.
وقال القرطبي رحمه الله: المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني به من هاجر من غيرها، لأنه خرج جوابا عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة، إذ كانوا قد تركوها لله تعالى، فأجابهم بذلك، وأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن إقامة 3 ليس بإقامة. قال: والخلاف الذي أشار إليه عياض رحمه الله كان في من مضى، وهل ينبني عليه خلاف في من فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن به في دينه، فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال: إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون رضي الله عنهم فليس له أن يرجع لشيء من ذلك، وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك. انتهى. وهو حسن متجه، إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعا أو دورا. ولا حاجة إلى تخصيص المسألة بذلك، والله أعلم.
هذا كما سمعت الآن. نعم. الخلاف. نعم.
باب التاريخ، من أين أرخ التاريخ. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأولى. تابعه عبد الرزاق عن معمر.
نعم. هذا في التاريخ، من أين عرف التاريخ. التاريخ تعريف الوقت، ويشير إلى الاختلاف من أين عد التاريخ. قال: ما عد التاريخ إلا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوه إلا من مقدمه، لأن يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم وفاته غير معروف، ولأن الهجرة هي التي عز الله بها الإسلام، فلهذا جعل الصحابة اتفقوا على أن تكون بدء السنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم اجتمعوا في زمن عمر الخطاب. من أين تبدأ السنة؟ قال بعضهم: تبدأ من ربيع الأول، هذه عجر في النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: من رمضان. ثم اتفقوا بعد ذلك، اتفق الخلفاء 3 على أن يكون من الهجرة، لأنها هي التي عز الله بها المسلمين، ولأن محرم هو الذي يعقب من شهر محرم، لأنه هو الذي يعقب الحج. ثم ذكر حديث عائشة قال: فرضت الصلاة 2 ركعتين، يعني في مكة ليلة المعراج، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأولى. شوف خلاف قول باب التاريخ،
قوله باب التاريخ. قال الجوهري: التاريخ تعريف الوقت، والتوريخ مثله، تقول أرخت وورخت، وقيل اشتقاقه من الأرخ وهو الأنثى من بقر الوحش، كأنه شيء حدث كما يحدث الولد، وقيل هو معرب ويقال أول ما أحدث التاريخ من الطوفان. قوله: من أين أرخ التاريخ؟
الطوفان الذي أهلك الله به قوم نوح. نعم.
قوله: من أين أرخ التاريخ؟ كأنه يشير إلى اختلاف في ذلك. وقد روى الحاكم في الإكليل من طريق ابن جريج عن أبي سلمة عن ابن شهاب الزهري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول. وهذا معضل
معضل يعني في سنده سقط أثري فأكثر.
وهذا معضل، والمشهور خلافه كما سيأتي، وأن ذلك كان في خلافة عمر رضي الله عنه. وفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقا، فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام وعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه آمنا، وابتدأ بناء المسجد. فوافق رأي الصحابة رضي الله عنهم ابتداء التاريخ من ذلك اليوم. وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى من أول يوم أنه أول أيام التاريخ الإسلامي. كذا قال: والمتبادر أن معنى قوله من أول يوم أي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم المدينة، والله أعلم.
قوله مقدمه
أي زمن قدومه، ولم يرد شهر قدومه لأن التاريخ إنما وقع من أول السنة. وقد أبدى بعضهم للبداءة بالهجرة مناسبة فقال: كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يؤرخ بها أربعة: مولده ومبعثه وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم. فرجح عندهم جعلها من الهجرة لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة. وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه فانحصر في الهجرة، وإنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم، إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة، فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم، فناسب أن يجعل مبتدأ. وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم. وذكروا في سبب عمل عمر رضي الله عنه التاريخ أشياء، منها ما أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في تاريخه ومن طريقه الحاكم من طريق الشعبي أن أبا موسى كتب إلى عمر رضي الله عنهما أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر رضي الله عنه الناس فقال بعضهم أرخ بالمبعث وقال بعضهم أرخ بالهجرة، فقال عمر رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها، وذلك سنة 17. فلما اتفقوا قال بعضهم ابدأوا برمضان.
اتفقوا على أن التاريخ بالهجرة، لكن الشهر أي شهر من الهجرة؟ نعم.
فقال عمر رضي الله عنه: بل بالمحرم، فإنه منصرف الناس من حجهم. فاتفقوا عليه. وقيل أول من أرخ التاريخ يعلى بن أمية حيث كان باليمن، أخرجه أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناد صحيح، لكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى. وروى أحمد وأبو عروبة في الأوائل، والبخاري رحمه الله في الأدب، والحاكم من طريق ميمون بن مهران قال: رفع لعمر رضي الله عنه صك محله شعبان، فقال: أي شعبان؟ الماضي أو الذي نحن فيه أو الآتي؟ ضعوا للناس شيئا يعرفونه، فذكر نحو الأول. وروى الحاكم عن سعيد بن المسيب قال: جمع عمر رضي الله عنه الناس فسألهم عن أول يوم يكتب التاريخ، فقال علي: من يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أرض الشرك، ففعله عمر رضي الله عنه. وروى ابن أبي خيثمة من طريق ابن شيرين قال: قدم رجل من اليمن فقال: رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ، يكتبونه من عام كذا وشهر كذا، فقال عمر رضي الله عنه: هذا حسن فأرخوا. فلما جمع على ذلك قال: قوم أرخوا للمولد، وقال قائل للمبعث، وقال قائل من حين خرج مهاجرا. وقال قائل من حين توفي. فقال عمر رضي الله عنه: أرخوا من خروجه من مكة إلى المدينة. ثم قال: بأي شهر نبدأ؟ فقال قوم: من رجب. وقال قائل: من رمضان. فقال عثمان رضي الله عنه: أرخوا المحرم، فإنه شهر حرام، وهو أول السنة ومنصرف الناس من الحج. قال: وكان ذلك سنة 17، وقيل سنة 16 في ربيع الأول. فاستفدنا من مجموع هذه الآثار أن الذي أشار بالمحرم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
وهذا يدل على أن يعني أول السنة الآن فيها كما سمعت والخلاف الآن، ولا أرخ إلا في السنة 17. من هنا يتبين أن تهنئة الناس الآن بالمحرم باطل، تهاني الآن بدخول شهر المحرم باطل، لأنه إلى سنة 17 ما في تاريخ، ولأن الصحابة اختلفوا من تبدأ السنة، بعضهم من رمضان، بعضهم من ربيع الأول، بعضهم حتى تبقى لهم محرم. هذا شيء يعني التاريخ المحرم هذا شيء حادث، فكيف يهنأ فيه؟ مو بعيد يهنأ فيه، فالتهنئة باطلة. أو الناس يهنأ يقول يهنئكم السنة الجديدة المحرم، هذا اتفق عليه الصحابة على خلاف بينهم، اتفقوا بعضهم قال نبدأ محرم، بعضهم قال من ربيع، بعضهم قال من رجب، بعضهم من رمضان، دل على أن التهنئة لا أصل لها بدخول السنة. وفق الله جميع الطاعات. صلى الله عليه وسلم. وهو يعني فيكون أول السنة، يعني فيكون أول السنة. نعم.
ها؟ ضابط إظهار الدين.
يستطيع أن يتعبد ويرد على الشبه التي ترد عليه، ويبين بطلان ما هم عليه من الدين عند الحاجة، مو بس إظهار الدين أنه يصلي فقط ويصوم.
الشارع إذا البيعة وقعت في أثناء الحجة وهي مقدمة الهجرة،
ما؟ يكون
هذه المقصودة في حديث ابن عمر.
إذا إيش؟
قال إذا البيعة وقعت في أثناء الحجة وهي مقدمة الهجرة.
إيه نعم.
كان أول هلال هلا بعد البيعة.
إيه نعم، هذا من المرجحات، المرجحات عمر وعثمان قالوا إن البيعة بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي الحجة في العقبة في الموسم، وأول شهر يلي ذي الحجة هو المحرم، قالوا هذا هو مرجح، فقالوا تبدأ السنة من المحرم، لأنها أول شهر يلي البيعة، الشهر الذي وقعت فيه البيعة، والشهر الذي وقعت فيه البيعة في الحج في الموسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأنصار مرتين في الموسم.
يكون هذه مقصودة حديث ابن عمر المقدم؟
إنه إيش؟
أول الدرس لما بايع قبل أبي عمر.
ها.
يكون هذه مقصودة ذلك؟
في البيعة؟ لا مو بالظاهر، لأن هذه البيعة ما هذه البيعة الأنصار خاصة بالأنصار. هذه البيعة خاصة الأنصار، البيعة اللي جاء الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج عند العقبة سنتين متواليتين، على أن بايعوه على أن يقدم إلى المدينة ويمنعهم ما منعوا منه نساءهم وأموالهم، هذه خاصة بالأنصار.
كان ظاهر كلام الشارح قالوا العزم على الهجرة.
ها؟
قال حصل ذلك، فكان أول هلال استهل بعد البيعة العزم على الهجرة.
إيه؟
هلال المحرم.
أي نعم. العزم إنما جاء بعد البيعة، لما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم عزم المهاجرون على الهجرة، وهذا العزم إنما حصل في شهر ذي الحجة، وأول شهر يليه هو المحرم، إن هذه البيعة خاصة بالأنصار، البيعة الأنصار جاءهم لأن المهاجرين ما لهم بيعة، هم بيعة الأنصار لأنه سيقدم عليهم في بلدهم، المهاجرين هم الذي سيقدمون، البيعة لهم النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
السائل من الجزائر، والأسئلة من جزائر مصر، يقول: ما حكم تزويج المرأة نفسها بدون وليها؟ وهل يختلف الحكم بين إن كانت بكرا أو ثيبا؟
الصواب الذي عليه جماهير العلماء والمحقق من العلم أنه لا يصح تزويج المرأة نفسها، وهو الذي تدل عليه النصوص في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وفي الحديث الآخر: لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، لا صح الزواج إلا كما سبق إلا بأربعة، وجود أربعة: الزوج والولي وشهيدان، أربعة. كل مرأة تزوج نفسها هذا باطل، الهدف ركن من الأركان، من الأركان أركان أربعة: ولي وزوج وشهيدان. وهذا من أسباب الفواحش والشرور. ومذهب الحنفية هو مذهب باطل، معناه أن المرأة تقع المرأة في الفواحش وتقول أنها زوجت نفسها وأن عقدت لها، من يعلم هذا؟ بعد بالإضافة إلى مخالفة النصوص، مخالفة النصوص يعني هذه المرأة ضعيفة ولا تعلم الأمور على حقيقتها وسريعة الانخداع، فيخدعها ذئب من الذئاب ويذهب بها ويفعل بها الفاحشة، يقول نعقد أو نقول للناس عقدنا. هذا من أسباب الشرور والفواحش. نعم، كان في بعض البلدان التي قد لا يشترطون الولي، تذهب المرأة، تذهب البنت سواء بكر ولا غير بكر مع صاحبها ومع صديقها، وتسافر إلى بلد وتزوجه نفسها، ثم تتصل على أهلها بعد مدة من الهاتف تقول أن زوجت نفسها وأنها مبسوطة الآن وقد يأتيها أولاد. هذا لا شك أن هذا من أسباب الشرور والفتن. نعم نعم.
يقول هل هناك حد؟
الصواب أن الزواج بدون ولي باطل، وإذا وقع يجب أن يعقد، يجدد العقد. نعم.
هل هناك حد معين لقص الشعر بالنسبة للمرأة؟ وهل النساء يدخلن في القزع؟
المرأة ما لها شارب، كيف بالنسبة للمرأة؟
الشعر
شو يقول هذا؟ ايش
هل هناك حد معين لقص الشعر بالنسبة للمرأة؟ وهل النساء يدخلن في القزع؟
المرأة لا تقص الشعر، الأصل المرأة تبقي شعرها، تبقي جمال، لكن إذا كان الشعر ثقيل ويتعبها وطويل وأخذت من أطراف فلا بأس، كما فعلت أمهات المؤمنين ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم خففنا من شعورهن. أما أن تقص شعرها تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات، أو كما يفعل بعض الناس تفعل مدرجات، التلاعب كان في حديقة تقص شعرها مدرجات، التلاعب. المرأة شعرها جمال لها، والأصل أن الشعر جمال المرأة وفارق بينها وبين الرجل، فلا تقص على وجه إن يكون فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات، لكن لو خفت من أطرافه إذا كان كثير شعرها طويل يتعبها فلا بأس. نعم.
أشكل علي قول شيخ الإسلام حيث قال رحمه الله: إن خطر الروافض أشد من خطر اليهود والنصارى، وقد قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود.
لا يشكل عليك، لأن الروافض والمنافقون زنادقة، منافقون، والمنافقون قال الله في الدرك الأسفل من النار. فالروافض يقول الشيخ الإسلام تكثر الزندقة في الروافض وفي أهل الكلام المعتزلة وغيرهم، ومعنى الزندقة النفاق، يعني يظهر الإسلام ويبطل الكفر. إذا كان منافق يظهر الإسلام ويبطل الكفر صار أشد كفر من اليهود والنصراني، أشد كفر من اليهود والنصارى وأخطر، لأن اليهود والنصارى والوثنيين أعداء واضحون، أمرهم واضح، تأخذ حذرك، تعرف هذا يهودي تتجنبه، ما بينك وبين أصله بين اليهود، تعرف أن هذا نصراني تتجنبه، تعرف أن هذا وثني تتجنبه. لكن المصيبة إذا كان شخص يظهر الإسلام ويبطل الكفر، يصلي بجوارك، يصلي مع المسلمين ويجاهد مع المسلمين، وهو عدو لدود يدبر الحيل والمكائد لقضاء على الإسلام والمسلمين، فهذا شارك الكفار في الكفر وزاد في الخداع، فلهذا صار عذابه أشد. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فلا يشكل على قول شيخ الإسلام في محله. نعم.
يقول هذه السائلة تقول: قال الرسالة هذه أمانة في عنقك تسأل عنها يوم القيامة، لا بد من طرح سؤالي على الشيخ، لأن في إجابة سؤال حل لمشكلة بين زوجين ربما يتطور الأمر إلى الطلاق، فهذه أمانة القارئ يطرح السؤال على الشيخ. تقول: فضيلة الشيخ، ولله الحمد إني أحض زوجي على بر بوالديه، ولكن زوجي سامحه الله عدد ما خلق في الأرض والسماء، وما بينهما. فهمني خطأ عندما قلت أمك
فهمني خطأ
عندما قلت أمك لا تتدخل في شؤون حياتنا وأسمعني كلاما لا يخرج من شخص يتقي الله. قال إنك لا تسوين أو حذاء أو تساوين حذاء أم فلان زوجة أخيه، وليتني لم أعرفك. واتصل ذكرت سبا وما شابه ذلك. قالت فضيلة الشيخ، قالت الأم لابنها لا تطعم ولدك هذا الأكل.
ها؟ قالت
لا تطعم ولدك هذا الأكل.
إيش قالت؟
فيا شيخ إذا قالت الأم لابنها لا يطعم ولدك هذا الأكل وأعطاه شيء كغيره أو ما شابه ذلك،
يعني خالف قولها.
وهذه الأم إذا أرادت شيء قالت انظر لأم فلان كيف تفعل ذلك في بنيها وابنائها، وزوجي يأتي ويطبق تلك الأوامر، فما هي حدود الأم مع أبنائها؟ وهل في التدخل في شؤون الزوجة من خصائص شيء من خصائصها؟
هذه مشاكل عائلية، يعني على السائلة أن تتقي الله واستطاعت، وعليها أن تتحمل وتصبر وتتلطف مع زوجها، ولا تقابله بالإساءة، فهذا خير لها وأفضل. فهي الرابحة وهي الخاسرة إذا كان يؤذيها ويتكلم عليها وهي تصبر ولا ترد عليه بمثله، فلا شك أنها هي الرابحة والعاقبة الحميدة لها. والله تعالى أمر بالصبر والتحمل عند المصائب، اصبروا إن الله مع الصابرين، استعينوا بالصبر والصلاة، وإن تصبروا وتتقوا لا أمركم بينهم شيئا. وكذلك الأم، يعني كان الأم تتلطف معها إذا كانت تتدخل في شؤون زوجتها، تتلطف معها وتخاطبها بالتي هي أحسن وتعاملها معاملة حسنة، وإذا رأى ذلك فلا بد أن ترجع، لا بد أن تحبها، لأن الإحسان، لأن إذا أحسنت لا بد أن تؤثر فيها، أحسن لأن تستعبد قلوبهم، فما استعبد الإنسان إحسانه. فإذا أحسنت إليها وعملت معاملة طيبة وخطب بكلام طيب حتى ولو تكلمت عليها ولو أذتها لا بد أن تعود وترجع. فنوصي السائلة بتعامل زوجها معاملة طيبة، وتعامل الوالدة معاملة طيبة، وتتلطف معها في الخطاب، ولعل الله أن يفرج كربتها ويجعلها من أمرها يسرا. نعم.
هذه سائلة تقول ما حكم أن
تذهب يفرج كربتها ويسر أمرها. نعم.
هذه سائلة تقول ما حكم أن تذهب البنت البكر التي لم يسبق لها الزواج؟
إيش ما حكم؟
ما حكم أن تذهب البنت البكر؟
الذهب؟
أن تذهب.
إيه.
البنت البكر التي لم يسبق لها الزواج نفسها على رجل من أهل الدين معروف من التقوى والصلاح، وهي طالبة علم، كيف تزوجها بعد إذن وليها؟ كما قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ولو قام بتقديم خدمة لها
ولو
هل يجوز لها؟
ولو
قام بتقديم خدمة لها هل يجوز لها ذلك؟
نعم، المرأة هذه وهبت نفسها للنبي كما قال الله تعالى، وقد بوّل الخير رحمه الله باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، ولا بأس لو على المثال، لكن ينبغي لها أن يكون هذا بواسطة، بواسطة أبيها وواسطة أخيها، لا تكون بواسطة نفسها، ولا سيما إذا كانت بكر، لأن هذا لأنها تكون محل تهمة إذا كلمت وهو أجنبي أو كاتبت أيضا وهو أجنبي، يكون محل تهمة، قد تكون امرأة صالحة ولكنها تتهم، فلا ينبغي لها، لكن يكون هذا بواسطة أبيها أو بواسطة أخيها أو بواسطة بعض الدعاة الطيبين، لا تكون منها مباشرة حتى لا تتهم وحتى لا تفتتن أيضا. نعم.
السائل من فرنسا يقول شنت إحدى القنوات الفضائية وناصرها في ذلك أحد مواقع الإنترنت حملة على شيخ الإسلام تيمية حتى وصل بهم الحال أن كفروه عياذا بالله، فهل يا فضيلة الشيخ نجد منكم بيانا تذكرون فيه مختصرا عن حياة شيخ الإسلام ثم بيانا في حكم من كفر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله؟
نعم، هذا سمعت الآن، أخبر بأحد الإخوان اليوم العصر، قال أن هناك سلسلة في الدش وهجمة على شيخ الإسلام تيمية، هناك بعض الإخوان يرد على، ذكر لنا الثقاف هو الذي شن حملة وحرف النصوص وسب شيخ الإسلام واقتطع بعض النصوص، بترها بعض النصوص ولبس على الناس، والثقف معروف لأنه جهمي، وقال أنه ما يوجد جهمية أبدا، ولا في وجود الجهمية إلا عند الشيخ الإسلام ابن القيم، ولا الجهمية هم موجودين لأنه جهمي، هو يريد أن ينفي هذا عن نفسه. الجهمية موجودون، الجهمية ملاحدة، هم الذين يكونون أسماء الله وصفاته. فلا شك أن هذا الرجل معروف بانحرافه وبدعته وفسقه، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يكبته وأن يمحقه. الشيخ الإسلام لا شك أنه إمام من أئمة السنة، علم وجبل من الجبال، ليظهر الله بمذهب أهل السنة، ونصر الله به الإسلام وأهله. ودعوة الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله امتداد لدعوة شيخ الإسلام وابن القيم. فمن سب شيخ الإسلام وتلقف شيخ الإسلام فلا شك أنه مبتدع، وأنه مخذول، وأنه مرذول، والله تعالى سيكبته ويمحقه. نسأل الله أن يكبت السقاف وأمثاله، وأن يمحقهم، وأن يبطل كيدهم، وأن ينصر الإسلام ويصلح ويعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله. نعم.
سؤال أخير، كذلك نفس السائل من فرنسا يقول: أنا شاب انتزمت جديدا، فبما تنصحني فضيلة الشيخ؟
أنصحك بالاستمرار على طاعة الله عز وجل، أنصحك بالضراعة إلى الله وسؤاله الثبات على الإسلام، وأنصحك بقراءة الكتب النافعة والكتيبات في العقيدة، والاتصال بالمركز الإسلامي، تكون دائما معهم تستفيد، تأخذ النشرات والكتيبات والأشرطة، تلازم أهل الخير، وكذلك تسمع الدروس التي تبث، وتكون بعيد عن أهل الشر وأهل الفساد. ونسأل الله لنا ولك الثبات على دينه والاستقامة عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.